الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي درسنا السابق ذكرنا شيئا من حديث ثوبان الثابت في صحيح الإمام مسلم إلى قوله عليه الصلاة والسلام: وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، هذا مما تفضل الله عز وجل به للنبي عليه الصلاة والسلام ولأمته. والمراد بالأحمر والأبيض الذهب والفضة، المراد بالأحمر والأبيض الذهب والفضة، وهذان كنزان عظيمان. الكنز الأول هو كنز كسرى، والثاني كنز قيصر. وكسرى هو ملك الفرس، والغالب عندهم كان الجوهر والفضة. هذا الغالب في كنوز كسرى، الجوهر والفضة. وقيصر هو ملك الروم، والكنز المعلوم عندهم الذهب، هذا في الغالب، أن غالب ما عندهم من الكنوز هو الذهب. والمراد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه الله عز وجل ملك كسرى وقيصر، ملك كسرى وقيصر. وهل أعطيهما النبي عليه الصلاة والسلام في حياته أم بعد مماته؟ ذكر أهل العلم أن الله عز وجل أعطى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بعد مماته، والعطاء للأمة عطاء له عليه الصلاة والسلام، العطاء للأمة عطاء له عليه الصلاة والسلام. وهل وقع هذا الأمر أن كنوز كسرى وقيصر أعطاها الله أمة محمد، أمة الإجابة؟ الجواب نعم، بدءا بخلافة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فقد سيق إليه تاج كسرى وما كان يتحلى به، سيقت إليه أموال كثيرة من قصوره، قصور كسرى الكبيرة الشاهقة، حتى صارت المملكة، مملكة كسرى للمسلمين. مع سعة هذه المملكة وعظمها، وذلك بعد وقعة القادسية، وهي وقعة مشهورة في التاريخ. وصل المسلمون إلى المدائن، وكانت معقلا من معاقلهم، تضم قصورا شاهقة بيضاء، بداخلها كنوز بيضاء من الجواهر والفضة. وكذلك أيضا مملكة الروم، مملكة قيصر، فإنه كان بدء ذلك في معركة مشهورة تاريخيا تسمى معركة اليرموك. وهذه الوقعة عظيمة جدا، كانت بوابة الدخول إلى مملكة الروم، إلى مملكة قيصر في بلاد الشام. وأما تلك القادسية فهي البوابة للدخول إلى مملكة الفرس بالعراق وما وراءها. إذن تحقق ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام به من إعطائه الكنزين الأحمر والأبيض. ثم قال عليه الصلاة والسلام، وننبه هنا قبل أن نذكر الجملة الأخرى، أن هذه الكنوز من الذهب والفضة آلت للمسلمين إلى بيت المال، وليس فيها أنهم كانوا يلبسون التيجان الذهبية، وكذا أيضا الأسوار أو الأساور الذهبية، ولكن هذا مال مدخر. قول النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة. الباء في قوله بعامة ثبتت في صحيح الإمام مسلم وفي بعض أصوله وردت بحذف الباء، والكلام ألا يهلكها بسنة عامة، والمراد بالسنة العامة أو المراد بقوله بعامة أي بمهلكة عامة، مهلكة عامة يعني هلاك عام. والسنة يقول أهل العلم هي الجدب العام الذي يكون به الهلاك العام، هذا معنى السنة، جدب وقحط عام يكون به هلاك عام، يهلك ويدمر. ويسمى الجدب سنة كما قال الله عز وجل: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، أي بالجدب المتوالي والمتتابع. وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. سنين المراد بها الجدب المتتابع،
وقيل إن معنى قوله بسنة عامة أن الباء للظرفية، أي في سنة واحدة تكون عامة تعمهم. والمراد بالأمة في قوله لأمتي أمة الإجابة، وقوله عليه الصلاة والسلام وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. العدو هو ضد الولي، والمراد به المعادي المبغض الحاقد. ونكر كلمة عدوا، كلمة عدو نكرها، جاءت نكرة لتفيد العموم أي عدو كان. وأعداء المسلمين، أعداء الإسلام وأهله كثير، كما قال الله عز وجل والله أعلم بأعدائكم، فجمع الأعداء لكثرتهم. والتسليط يكون بالاستضعاف والقهر والإذلال ونحو ذلك. وقوله من سوى أنفسهم أي من الكفار، أن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم أي من الكفار. وقوله فيستبيح بيضتهم، بيضة كل شيء بمعنى حوزته، وقيل بيضة القوم أي ساحتهم. وتطلق البيضة على ما يجعل على الرأس وقاية من السهام، والمعنى في هذا أن الله عز وجل لا يسلط عليهم عدوا من الكفار على جميع المسلمين حتى يستبيح، يصير كل شيء في المسلمين مباح للكفار مما حازوه من البلاد والأرض. لا يسلط الله عز وجل عليهم الكفار ليستبيح البيضة كلها، بيضة الإسلام وبيضة المسلمين. فلا يستطيع أن يتغلب على بلاد المسلمين جميعا، ولا يستطيع أن يأخذ ويحوز جميع مال المسلمين، لا يستطيع ذلك. هذا باعتبار أن البيضة بمعنى الكل، كل المسلمين. وهناك قول آخر بأن المراد بالبيضة معظم المسلمين، معظم المسلمين. وهذه من الأمور العظيمة التي جعلها الله عز وجل لأهل الإسلام، حتى لا ينطفئ نوره. قال الله عز وجل: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن ربي قال: يا محمد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. في هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم باسمه، وأكثر نصوص الشرع أنه يخاطب بصفته رسولا نبيا، ولذا ورد في القرآن الوصف، الخطاب بوصفه نبيا رسولا دون الخطاب أو النداء له باسمه. وليس في هذا معنى أنه يجوز الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام باسمه، لقول الله عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ولكن هذا في حق الله سبحانه وتعالى: إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، أي إذا حكمت حكما مبرما نافذا فإنه لا يرد بشيء، ولا يقدر أحد على رده. نعم، ولذا ورد في الحديث: ولا راد لقضائه، ولا راد لقضائه. وقضاء الله عز وجل على قسمين: الأول القضاء الشرعي، فقد يريد الله عز وجل هذا القضاء لكن قد يقع من المكلفين وقد لا يقع. القسم الثاني القضاء القدري الكوني، وهذا هو الذي لا بد أن يقع ولا يرد. فالمراد في قوله سبحانه كما في هذا الحديث القدسي: إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، أي قضاء كونيا، قضاء كونيا. فالقضاء الكوني هو الذي لا يرد، وأما القضاء الشرعي فقد يرد. ومن الأدلة على هذا وذاك قوله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا قضاء، قضاء ماذا؟ شرعي. وقوله سبحانه وتعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، قضاء كوني، لأن الله عز وجل لا يحب الفساد. إذن الذي يقضيه الله عز وجل كونا وقدرا لا يمكن لأحد أو لا يستطيع أحد أن يرده، وهذا التقسيم للقضاء بالشرعي والكوني هو أحد الفروق بين القضاء والقدر، فقد فرق بين القضاء والقدر بأن القضاء منه ما هو شرعي ومنه ما هو كوني، منه ما يرد ومنه ما لا يرد، منه ما قد يرد ومنه ما لا يرد. أما القدر فهو في الأمر الكوني، وهذان القسمان للقضاء كلاهما يكون بالحق، قال الله عز وجل: والله يقضي بالحق، ولا يكونان إلا لحكمة، لا يكونان إلا لحكمة، وهذه الحكمة قد نعلمها وقد لا نعلمها. وللقضاء أسباب، للقضاء أسباب، فالشرعي نعلم أن دخول الجنة لا يكون إلا بسبب، وهو الإيمان بالله عز وجل والعمل الصالح والدعاء وغير ذلك. هذه الجملة: وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، فيها دليل على أن بعض ما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه قد لا يجاب. نكتفي بهذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا شيء من حديث ثوبان رضي الله عنه، وهو حديث طويل، وقفنا فيه عند قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى،
وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. ثم قال وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة ألا أهلكهم بسنة عامة. هذه الجملة تبين خاصية من خصائص هذه الأمة، أن هذه الأمة لن يهلكها الله عز وجل هلاكا عاما بحيث لا يبقى في الأمة الإسلامية أحد بسبب القحط والجدب، فهذا مما رفعه الله عز وجل عن هذه الأمة. والسنة المراد بها القحط والجدب كما مر معنا، وقوله بسنة عامة أي القحط والجدب العام الذي يشمل جميع الأمة، هذا لا يكون لهذه الأمة. وهل كان لمن قبلنا؟ الجواب نعم، قد كان القحط والجدب هلاكا عاما لبعض الأمم السابقة، وممن أخبرنا الله عز وجل عنهم بأنه سلط عليهم السنين وأخذهم بها آل فرعون، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين. بالسنين جمع سنة، وهي سنوات القحط والجدب، جعلها الله عز وجل هلاكا. ومن هذه الأمم أيضا عاد، فإنهم منعوا من الخير فجاءهم السحاب فظنوه رزقا حاصلا لهم ونازلا عليهم، فقالوا هذا عارض ممطرنا، أي سيأتي بالمطر بعد أن حصل القحط والجدب، فقال الله عز وجل بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب شديد. وهذا الأمر صار من خصائص هذه الأمة، لن يحصل الهلاك العام. وهل يحصل هلاك بالقحط والجدب على بلد دون بلد؟ الجواب نعم. إذن فهناك نوعان من الهلاك العام بالسنين والقحط والجدب. النوع الأول الجدب العام على الأمة كلها، هذا منتف ولن يحصل بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل أعطى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذه الأمة هذه الخاصية. النوع الثاني الجدب الخاص في بلد دون بلد وعلى أشخاص دون آخرين، هذا حاصل وواقع، قد يقع في بلد قحط وجدب، وقد حصل في أزمنة متقدمة مثل هذا، فكان الناس يتركون تلك الأرض وهم من أهل الإسلام، يتركون تلك الأرض التي حصل فيها القحط والجدب وينصرفون إلى بلد آخر يكون فيها الرخاء والسعة. هذه الفقرة الأولى. ثم قال فيما يرويه عن ربه أن الله عز وجل قال وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، وهذا من خصائص هذه الأمة أيضا.
أنه لا يسلط عليهم الأعداء من الكفار، يسلط تسليطا عاما على كل الأمة الإسلامية حتى يوجد سبب، هذا السبب يكون داعيا لوقوع التسليط على الأمة. قال: وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، والبيضة كما مر معنا حوزة الإسلام، جماعة المسلمين، يستبيحها أي يجعلها مباحة له، فيأخذ ما أراد من ثرواتها وممتلكاتها ويقتل الأنفس ويزهق الأرواح. ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، الأقطار جمع قطر، والمراد به بالأقطار الجوانب والنواحي من الأرض، أقطار الأرض أي نواحيها وجوانبها. ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أي من كل جانب من الأرض على أن يأخذوا أو يستبيحوا بيضتهم لا يقدرون على ذلك. حتى هنا كلمة حتى تفيد الغاية، تفيد الغاية، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. إذا حصل هذا الأمر يهلك بعضهم بعضا، أن يرجع المسلمون فيما بينهم بالقتل والقتال والإهلاك والسبي وغير ذلك، هذا سيكون سببا في تسليط الأعداء، لأن كلمة المسلمين متفرقة، وإذا افترقت كلمة المسلمين ضعف أهل الإسلام وقوي العدو من الكفار عليهم فيستبيح بيضتهم. إذن الله عز وجل لم يسلط على المسلمين الكفار تسليطا كبيرا حتى يأتي منهم الخلل، وهو رجوع بعضهم إلى بعض بالقتل والقتال والإهلاك والسبي، فإذا حصل هذا وقع التسليط. وتأمل كيف أن الله عز وجل جعل هذا الأمر من خصائص هذه الأمة. أما الأمم التي مضت فقد كان يسلط على بعضها الأعداء كما هو معلوم، سلط على بني إسرائيل أقوام ساموهم سوء العذاب، وقد ذكر الله عز وجل هذا التسليط في كتابه الكريم. أما هذه الأمة فلن يسلط عليها حتى يوجد مثل هذا الأمر الذي هو سبب لإباحة بيضة المسلمين. والواجب هو الحفاظ على جماعة المسلمين، الواجب هو مراعاة هذه البيضة أن يحصل عليها سوء أو مكروه، فإنها إذا كسرت يتسلط حينئذ الأعداء. وهل تسليط الأعداء أمر هين؟ الجواب لا، أمر شديد وعظيم. ولذا ورد في المسند من حديث صهيب ابن سنان الرومي رضي الله عنه أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يحكي نبيا من الأنبياء، يذكر نبيا من أنبياء الله، كان له قوم كثيرون، هؤلاء القوم طوع أمره، فلما رآهم قال: من يكافئ هؤلاء؟ فابتلاه الله عز وجل أن اختر لقومك إحدى ثلاث، الموت أو الجوع أو تسليط الأعداء. هذا الحديث يدل على أنه قد سلط على الأمم السابقة الجوع، وهو الذي نفاه الله عز وجل عن هذه الأمة، فلا يقع فيها الجوع العام والجذب العام كما مر معنا. وفيه دليل على أن الأمم السابقة كانت تسلط عليها الأعداء كما ذكرنا في شأن بني إسرائيل. طيب، هذا النبي من أنبياء الله خير بين ثلاث لقومه، أن يختار لقومه إحدى ثلاث، فعرض الأمر على قومه فقالوا: أنت نبي الله فخر لنا ما شئت. فإذا به يصلي، ثم رجع عليهم فقال: أما الجوع فلا، وأما تسليط الأعداء فلا، وأما الموت فنعم. فمات في ثلاث 70,000. الموت يكون أهون من الجوع، الموت أهون من تسليط الأعداء، هذا يدل على خطورة الأمر. ثم قال المصنف رحمه الله: ورواه البرقاني في صحيحه وزاد. البرقاني هو الحافظ الكبير أبو بكر أحمد ابن محمد ابن غالب الخوارزمي، هو من قرية تسمى برقة، وهي قرية كانت بنواحي خوارزم. كانت مزروعة هذه البلدة فخربت، وهو ممن قال عنه الخطيب، والخطيب أحد تلامذته، الخطيب البغدادي، قال: كانت ثبتا ورعا، ولم نر في شيوخنا أثبت منه. عارفا، كان عارفا بالفقه، كثير التصانيف، لم يقطع التأليف إلى وقت وفاته، أي أنه كان مجتهدا في التأليف. صنف كتاب المسند، وضمنه ما اشتمل عليه صحيح البخاري وصحيح الإمام مسلم، وجمع حديث سفيان الثوري وحديث شعبة وطائفة. وهذا المسند هو صحيحه الذي عزا إليه المصنف هذا الحديث، جمع فيه أحاديث الصحيحين وزاد عليها. وقد ولد سنة 36 و300 من الهجرة، ومات سنة 25 و400 من الهجرة. هذه الزيادة ذكرنا أنها ثابتة، أنها ثابتة. ماذا فيها؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وتأمل هذه الفقرة، فإن خوف النبي عليه الصلاة والسلام على الأمة يدل على حرصه الشديد على سلامتها. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وما المراد بالأمة هنا؟ المراد بها أمة الإجابة. وهل في قوله إنما إفادة الحصر، الحصر الحقيقي أو القصر الحقيقي؟ يقال هذا قصر إضافي كما هو معلوم في علم البلاغة، قصر إضافي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد خاف على الأمة من عدة أمور، ومنها الشرك الأصغر، أخوف ما أخاف عليكم الشرك أو الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال الرياء، فقال الرياء. خاف النبي عليه الصلاة والسلام على الأمة من عدة أشياء، ومنها الأئمة المضلون. ومن هم الأئمة؟ الأئمة جمع إمام، والإمام هو الذي يقتدى به، سواء أكان عالما أو أميرا، عالما أو أميرا. فهم ينقسمون إلى قسمين: العلماء والأمراء. هؤلاء هم أئمة الناس، وهم المعنيون بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين. ولأئمة المسلمين أي أنه يوجد من يضل الأمة من العلماء، ويوجد من يضلهم بالقهر والسيف من الأمراء. فهذان الصنفان إذا ضل أضل كثيرا، إذا ضل عن سواء السبيل أضل كثيرا. فالعالم إذا لم يكن متقيدا بكتاب الله عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ومراعيا أحكام الدين دون النظر إلى شهوات تغلبه أو دنيا تتسلط عليه أو هوى يميل إليه، إذا كان كذلك فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يكون نفعه عظيما وكبيرا. وكذلك الأمير الذي لديه أو بيده السيف والسنان، الذي بيده القوة والقهر، فإنه إذا كان ضالا منحرفا عن سواء السبيل فإن كثيرا من الناس يتبعه في هذا. فخاف النبي عليه الصلاة والسلام أن يوجد في الأمة هؤلاء الأئمة المضلون لكثرة إضلالهم للناس، لكثرة إضلالهم للناس. والرسول عليه الصلاة والسلام هو حريص على هداية الأمة، على سلامة دينها، فخاف من هؤلاء، خاف من هؤلاء. فالعلماء عندهم الحجة والبيان والبرهان، والأمراء عندهم السيف والسنان، وإذا اجتمع على بلد أي كان هناك أئمة مضلون من العلماء وأئمة مضلون من الأمراء، حصل شر عظيم على المسلمين، حصل شر عظيم على المسلمين. الفقرة التي تليها قال عليه الصلاة والسلام: وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. إذا وقع عليهم السيف، السيف هو رمز القتل والقتال، إذا وقع على الأمة السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هل وقع السيف على الأمة؟ الجواب نعم، فتح ذلك الباب، وقد كان الباب هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما حصل قتله قتل، قال حذيفة بن اليمان لما سأله عمر بن الخطاب عن الفتنة وحدثه عن الفتن التي تموج كموج البحر، قال حذيفة لأمير المؤمنين عمر: يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال: بل يكسر. قال: إذن لن يغلق أبدا، بمعنى أنه سينفتح باب الفتن على مصراعيه، فتقع الأمة في الخلط والخط، ويقع السيف عليها فلا يرفع إلى يوم القيامة. ومن ذلك الزمن تولى الخليفة الثالث عثمان ابن عفان رضي الله عنه الخلافة، ثم بدأت بوادر الشر ونوابته تظهر من هنا وهناك حتى قتل عثمان رضي الله عنه، فكانت تلك هي الفتنة الأولى العظيمة. ولا يزال السيف على الأمة يضرب بعضهم رقاب بعض، لا يزال هذا الأمر واقعا على الأمة، لم يرفع إلى يوم القيامة. وكلما جاءت فترة كان فيها السكون والتنفيس على الأمة، جاء عقبها السيف والقتل والقتال، والله المستعان. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. هذا من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أخبر عما سيكون في المستقبل، ثم قال: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي، الحي جمعه أحياء، والمراد بالحي القبيلة من الناس أو الجماعة من الناس، من أمتي، من هذه الأمة التي أجابت الدعوة أولا، تلحق بمن؟ تلحق بالمشركين. ولحوقها بالمشركين على صورتين: الصورة الأولى تلحق بالمشركين بأبدانهم وأجسادهم، أي أنهم يتركون دار الإسلام ويذهبون إلى دار الكفر ودار الشرك، فيسكنون فيها ويطمئنون إليها وينتسبون إليها ويكونون من أهلها، من أهل تلك الدار التي يدار الشرك. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا أيضا. والنوع الثاني أو الصورة الثانية أن يلحق حي من أمتي بالمشركين لحوقا قلبيا ودينيا، وإن كانوا في دار الإسلام، في بلاد الإسلام، بمعنى أنهم يرتدون عن الإسلام، يتركون الإسلام ويدخلون في الشرك بالله عز وجل، فحينئذ يلحقون المشركين بقلوبهم ومعتقداتهم، وليس أن يلحقوهم، ليس المراد فقط اللحوق بالأبدان والأجساد، بل يشمل الأمرين معا. ولا تقوم الساعة، هذا يدل على أنه من أشراط الساعة، من أشراط الساعة الصغرى وليست الكبرى. وهنا يقال: هل وقع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب: نعم، وقع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ذكر المؤرخون أشياء عجيبة في هذا الباب، أشياء عجيبة في هذا الباب، وإلى زماننا هذا وهذا الأمر حاصل، والله المستعان. نكتفي بهذا، وبارك الله فيكم.